بنفسه ويحذر غيره. والمسألة الثانية إيش؟
هذه
مسألة فين؟
هي ثلاث مسائل.
السفر، المسألة الثانية السفر إلى بلاد المشركين. السفر إلى بلاد المشركين بين العلماء أنه لا يجوز وأنه محرم إلا بشروط. من هذه الشروط الحاجة إلى السفر، ومن هذه الشروط الحصانة الدينية، يكون عنده حصانة دينية بحيث يعمل على نفسه من الفتنة، وبأن يستطيع أن يقيم دينه. وإقامة الدين ليس هو الصلاة كونه يصلي، بل يستطيع أن يرد على الشبهة التي ترد عليه، ويبين أيضا فساد ما عليه الكفر من الدين الذي هم عليه، يبين بطلان دينهم ويرد على الشبهة، يكون عنده استطاعة. يكون هناك حاجة ويكون مؤقت بقدر الحاجة، ليس سفرا باستمرار. نعم. وفي ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أنا راهما. وفي الحديث الآخر: من جامع المشرك يعني اجتمع معه أو سكن معه فهو مثله. أخذ العلماء من هذا تحريم السفر إلى المشركين إلا للضرورة والحاجة التي تقدر بقدرها مع الشروط. نعم. وذلك لأن في السفر إلى المشركين خطر على دين الإسلام. نعم.
كذلك يطلب بيانا حول فضل الصلاة، حيث أنها يقول سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا جريج لما حجبه الأمر توضأ وصلى.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، ولما كسفت الشمس قام فزعا يدر إدارة يخشى أن تكون الساعة. لا شك أن اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والتعبد له من أسباب كشف الكربات مع التوبة والندر. ولما ظهرت النار في المدينة في القرن السادس، في النار اللي هي أشراط الساعة، النار التي ارتفعت، فزع الناس إلى المسجد النبوي وذهبوا يصلون ويدعون الله ويتضرعون. نعم. فالواجب على المسلم التضرع إلى الله والالتجاء إليه والتوبة والندم والصلاة، هذا من أسباب كشف الكربات والمصائب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وبين دعوة أم جريج عليه بالإثم، أو أن ذلك مستثنى من دعوة الوالد على ولده؟
من المعروف أن الدعاء له شروط استجابة، من شروطه حضور القلب، ومن شروطه عدم التواطؤ القلب واللسان، من شروطه عدم العجلة. في الحديث: استجابوا لأحدكم ما لم يدعو ما لم يستعجل، فيقول دعوته ودعوته فلا مرة يستجب لي، فعند ذلك يستحسر ويدعو الدعاء. ومن شروطه لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، كان يدعو على والديه قطع رحم. أو ومن شروطه عدم الاعتداء في الدعاء، كان يسأل منزله لا كان يسأل منازل الأنبياء. وهذا دعوة أم جريج، يعني هل تتعارض مع الحديث؟ فإن جريج أم والي جريج دعت عليه: اللهم أتمت حتى تنظر إلى وجوه المومسات. هذا قد يقال أن هذا مستثنى وأن هذا في شرع من قبلنا، وقد يقال أنها دعت عليه أنها مضطرة في هذه الحال بسبب إعراضه عنها. نعم.
يقول السائل: هل عيسى عليه الصلاة والسلام تكلم في المهدي فترة أو فترة؟
المسألة دي ما هي التوجيه لأن بعض الأبناء إذا كانوا يعني منصرفين عن بر آبائهم وأمهاتهم، ماذا قد يفضي إلى أن نفس الآباء يرغبون عن التدين ويرغبون عن الصلاة، لأنهم يرون أن أبنائهم انصرفوا عن برهم وعن الإحسان إليهم إلى أمور يعتقدون أنها أفضل وأقرب إلى الله؟
نعم، يؤخذ من هذا عن أنه ينبغي للأبناء ألا يلجئوا آباءهم وأمهاتهم إلى الدعاء عليهم، لأن قد يلجئون إلى هذا بسبب شدة العقوق. فإن الابن إذا عق أباه وعق أمه قد يلجأ، تلجأ له الضرورة إلى هذا ولا يتحمل. فينبغي للأبناء ألا يلجئوا آباءهم وأمهاتهم إلى الدعاء عليهم. بل يسترضوهم، كما أن الأبناء الآباء عليهم ألا عليهم أن يسعوا في بر أبنائهم لهم وألا يتسببوا في عدم برهم. هؤلاء وهؤلاء كلهم الآباء عليهم أن يسعوا وأن يتسببوا في أن يبرهم أبنائهم بأن لا يشددوا عليهم ويتسامحوا، والأبناء والبنات عليهم أن يتقوا الله ولا يلجئوا آبائهم وأمهاتهم إلى أن يدعوا عليهم، فإن دعوة الوالد مستجابة، وقد يلجأ وقد يضطر قد لا يتحمل بعض الآباء، لكن على الأبناء أن يراعوا هذا وأن يتقوا الله، كما أن الأبناء الآباء عليهم أن يتقوا الله وأن لا يتسببوا في الضرر على أبنائهم بالدعاء الذي يضرهم، وأن يتسامحوا حتى يستطيع الأبناء أن يقوموا بالواجب من غير تشديد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل عيسى عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد فترة امتحان أمه، أم أنه تكلم دائما إلى أن رفع؟
أخبر الله تعالى في القرآن أنه تكلم مرتين، تكلم لما ولدت أمه قد جعل ربك تحتك سرية هدأ من روعها، وتكلم لما حملته وجاءت إلى قومها وقالوا لقد جئت يا مرة لقد جئت شيئا فريا، تكلم قال إني عبد الله، كان هذا في براءة الأمة، هذا اللي ورد في القرآن. أما أقول بأنه تكلم مرات عديدة فهذا يحتاج إلى دليل. نعم.
ما رأيكم في من يقول أن هناك غلو في الولاء والبراء، ومن يقول أن من الغلو سب المذاهب الباطلة؟
ما في الولاء والبراء، ما في غلو. الولاء هو الولاء لله ولرسوله المؤمن، محبة الله ورسوله المؤمن، والبراء البراء من المشركين وأعداء الله والكفر والكافرين، ما في غلو. سب الأديان الأخرى وبغضها وعداوتها هذا من البراء، من البراءة. لابد أن تعتقد كفر الكافرين وعداوة وتعاديهم وتبغضهم، هذا من البراءة. من لم يتبرأ من المشركين ومن دينهم ومن عقائدهم هذا قد فعل ناقض من نواقض الإسلام. من اعتقد صحة كفر الكافر، صحة مذهبه، فهذا ناقض من الإسلام، فهو كافر مثله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يستشكل الرافضة على أهل السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
يستشكل إيش؟
يقول: يستشكل الرافضة على أهل السنة
إيه؟
ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا
إيه؟
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم
إيه؟
ويحتجون به على أهل السنة في أن الصحابة ارتدوا جميعا، فما الرد عليهم حفظكم الله؟
الرافضة قوم بهت، الرافضة كفار وليسوا أهلا للأخذ بأقوالهم. الصحابة رضي الله عليهم عصمهم الله وثبتهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنهم على الحق وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم أهل السنة والجماعة. قال: هم من كان على، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه تزكية شهادة لهم بأنهم على الحق. وأما هؤلاء المرتدون فقد بيّن العلماء أنهم الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، آمنوا به ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم يكونوا معه في الجهاد وتبليغ الشريعة وتعلم. نعم.
صلى الله عليكم.
هذا جمع بين الحديثين، حديث لا بد يجمع به: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا تزكية الصحابة، وهؤلاء لم يزالوا مرتدين هم الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم من الأعراب وأشباحهم. نعم.
صلى الله عليكم. هذه بعض الأسئلة من الشبكة من المغرب والجزائر وليبيا. يقول السائل: لي قريب يعيش في إحدى الدول الأجنبية ويعمل في محل تموين أو سوبر ماركت في قسم المقبلات. يقول: وللأسف في هذا القسم يبيعون لحم الخنزير مع العلم أنه لا يلمس اللحم بيديه العاريتين، فما حكم عمله وما حكم الطهارة في هذه الحال إن افترضنا أنه مضطر لهذا العمل؟
طهارة؟
نعم. ولم يجد غيره. وبالنسبة إلى صلاته ما حكمها؟ وهل عليه الوضوء فقط أم الاغتسال؟
صحيح، يعني من لمس الخنزير.
نعم.
أما العمل فلا يجوز له العمل في مكان يباع فيه لحم الخنزير، لأن هذا في تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول تعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان، ولأن هذا البيع بيع الخنزير بيع محرم، فيكون ماله أيضا مكسبه محرم. وأما مس الخنزير فهو نجس، إذا مسه رطب لابد يغسل يديه، والوضوء صحيح ما يجب على الوضوء يمسه، إذا مسه يابس ما في شيء، لكن إذا مسه في رطوبة يغسل يديه، إذا مس النجاسة اليابسة ما تضر إذا وطئها مسه، لكن إذا كانت رطبة يغسل ما أصابه، وليس مس النجاسة ناقض من نواقض الوضوء. الوضوء معروف، خروج خارج من السبيلين، أكل لحم الجزور، أنه ليس منها مس النجاسة، لكن يغسل ما أصابه، ولكن لحم الخنزير محرم، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يعمل في عمل في مكان أو في دكان أو في بيع يباع فيه الخنزير، لحم الخنزير. ومن ترك شيئا لعوضه الله خيرا، يترك هذا العمل ويشتغل في عمل في مكان ليس فيه بيع المحرمات، كان فيه بيع الدخان أو بيع الخمور أو بيع الخنزير أو بيع آلات اللهو أو بيع الدشوش، كل هذا لا يجوز الإنسان أن يعمل به. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: لقد تعلمت بعض العلوم الشرعية على يد شيخ أزهري أو أشعري، عفوا، أزهري أشعري العقيدة، لأنه ينصح بقراءة كتاب كبرى اليقينيات.
لأنه ينصح
نعم
بكتاب
بقراءة كتاب كبرى اليقينيات الكونية للبوطي، وينتقد بطريقة مباشرة وغير مباشرة في العقيدة الواسطية، فهل يجوز لي مجاملته وحضور الدروس الفقهية وصلاة الجمعة معه، وكذلك بقية الصلوات ومصاحبته في الأماكن العامة لفضله علي، أم أتجنبه لاختلاف معتقده وخوفا من أن يؤثر علي لكونه أعلم مني، علما أن معتقدي هو ما شرح في العقيدة الواسطية إن شاء الله؟
نعم، هذا الأمر الثاني، عليك أن تجنبه لأنه يخشى أن يؤثر عليك وتتعلم على شيخ سليم العقيدة، لأنه يخشى أن يؤثر عليك، وما دمت ترس العقيدة الواسطية فالحمد لله، هذا خير عظيم يعرفها بالسنة والجماعة، ولكن لا مانع أن تأخذ من هذا الشيخ يعني العلوم الأخرى مثل النحو، تعلم عليه النحو إذا كان بشرط أنه ما يدعو إلى العقيدة، إذا كان ما يدعو إلى العقيدة تستفيد منها من العلوم الأخرى التي لا تتعلق بالعقيدة فلا بأس. وإن خشيت أو كان أن يضرك أو كان في الدروس الأخرى يتكلم في العقيدة فلا تتعلم على يده. نعم.
السؤال الأخير، يقول السائل: فضيلة الشيخ، لا شك أن المسلمين يتجرعون المصائف بقاع متعددة من الأرض، ومن فضل الله تعالى أن كثيرا من الناس قد نفر الجهاد في سبيله كما في الشيشان وغيرها من الأرض من الأراضي، فلا تحرموهم من دعائكم حفظكم الله.
نسأل الله أن يوفق المجاهدين وأن ينصرهم ويؤيدهم وأن ينصر الحق بهم، ونسأل الله أن يقوي عزائمهم وأن يربط على قلوبهم وأن يخذل أعدائهم الكفرة وأن يجعل الدائرة عليهم وأن يشتت شملهم ويقذف الرب في قلوبهم ويخالف بين قلوبهم وكلمتهم، وأن يجعلهم غنيمة، يجعل هؤلاء الكفر غنيمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.